طالب العلم سبحانه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا في الحالة الأولى وهي حالة ما إذا رمى شخصا فأصاب غيره، رمى طائرا فأصاب إنسانا فقتله، أنها تدخل في الخطأ المحض أو تدخل في الخطأ شبه العمد. قلنا إذا رمى طائرا فأصاب إنسانا هذا كأنه واضح عندهم أنه هذا من الخطأ المحض وتثبت فيه الدية على العاقلة. لكن وقع الكلام فيما إذا رمى زيدا فأصاب غيره، هذا هم قلنا بأنه يلحق بالخطأ المحض، هذا تقدم الكلام فيه. بعدين دخلنا في فرع آخر وهو ما إذا رمى زيدا بقصد قتله، أي أضاف عن صلجبه، رمى زيدا بقصد قتله فأصاب ماذا؟ أصاب عمرا فقتله، هذا هم خطأ محض، هذا أو خطأ شبه العمد. قلنا أن بعضهم قال بأن هذا لا خطأ شبه العمد، لا يخرج عن الخطأ شبه العمد، وإن كان ضابطة الخطأ شبه العمد ما تنطبق عليه، لأنه يعتبر في الخطأ شبه العمد تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، وهذا ما عدا تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، وإنما تعمد الفعل بالنسبة إلى من لم تقع عليه الجناية. وكأنه استدلال بهذا الشكل أن هذه الحالة لا إشكال في أنه ماذا؟ في أنه لا يصدق عليها العمد، لا تدخل في الجناية العمدية هيجي، فيدور أمرها بين أن تكون من الخطأ المحض أو من الخطأ شبيه العمد. وهو يرى تعين الثاني، يعني تعين ماذا؟ أن تدخل في الخطأ شبه العمد، لأننا لا نحتمل أن يكون من ضرب زيدا بعصا خفيفة لا بقصد قتله فمات، هذا من الخطأ شنو؟ شبه العمد. مو شبه العمد، ضرب زيدا بآلة لا يقتل مثلها، خطأ شبه العمد. لا نحتمل أن يكون هذا من الخطأ شبه العمد، وأن يكون من رمى زيدا بقصد قتله فأصاب غيره فقتله من الخطأ المعروف، وما يحتمل هذا. إذن لابد من أن يكون هذه الحالة من رمى زيدا بقصد قتله فقتل غيره من الخطأ شبه العمد. هذا قلنا بأنه هذا وحده ما ينهض لإثبات دخوله في الخطأ شبه العمد. وقلنا سيأتي في الخطأ المحض دخول حالة شبيهة بمحل الكلام، شبيهة بمحل الكلام، وهي ما إذا رمى شخصا باعتقاد أنه مهدور الدم وكافر حربي فأصاب ماذا؟ فأصاب شخصا آخر، فأصاب شخصا آخر. تبين أنه محقون الدم، وتبين أنه ليس مسلما، ليس كافرا حربيا، هل شبيه بما نحن فيه؟ صحيح أن الاشتباه فيما نحن فيه في الفعل، والاشتباه في هذا المثال في الاعتقاد، لكن الظاهر أن هذا ما يغير شيء من هذا. في كل منهما هو تعمد، لم يتعمد الفعل ولا القاتل بالنسبة إلى غير المجني عليه، ولو بالعنوان، ولو بالعنوان. سيأتي أن هذا داخل في الخطأ المحض. فشنو المشكلة أن دخل محل الكلام أيضا في الخطأ المحض؟ وهو ما إذا رمى زيدا بقصد قتله فأصاب غيره فقتله. هذا مضاف إلى أن الضابط في الخطأ المحض ينطبق عليه. الضابط في الخطأ المحض ينطبق عليه، وهو الضابط في الروايات هذا أن يريد أو يعتمد الشيء فيصيب غيره. يعتمد الشيء فيصيب ماذا؟ يصيب غيره. هذا اعتمد الشيء قصد رمي زيد وقتله فأصاب ماذا؟ فأصاب شنو؟ غيره. يعتمد الشيء فيصيب غيره. هذا مضمون الروايات في الخطأ المحض، وهذا متحقق في محل الكلام، ولم يؤخذ في هذا عدم قصد القتل بالنسبة إلى غير المجني عليه، ما أخذ في هذا. يعتمد الروايات يريد الشيء فيصيب غيره، يعتمد الشيء فيصيب غيره، يعتمد الشيء حتى إذا كان قاصدا اقتضى إطلاق هذا. يعتمد الشيء مطلقا فصدقت له أو لا لكن أصاب غيره، ما مقيد بعدم قصد قتل غير المجني عليه. يعتمد الشيء فيصيب غيره، يعتمد الشيء فيصيب غيره بقصد قتله أو لا بقصد قتله. مقتضى إطلاقها هو أنها هذا الضابط للخطأ المحض يشمل محل الكلام. والحاصل أن المعتبر في الخطأ المحض عدم القصد إلى الفعل ولا القتل بالنسبة إلى المجني عليه، وهذا متحقق في هذا الموضوع. وليس هناك غرابة في أننا ندخل هذا في الخطأ المحض وندخل من ضرب زيدا بعصا خفيفة لا بقصد قتله في الخطأ شبه العمد، لأنه الفرق بينهما فقط في أن الدية هنا على العاقلة وهنا اليمن على الجاني، فقط هذا الفرق بينهما. يعني ماكو غرابة إذا الصناعة اقتضت هذا والأدلة اقتضت هذا، يعني لا ليس هناك وضوح في أنه لا يمكن الالتزام بأنه من الخطأ المحض. هذا بحسب الظاهر. هذا كله بالنسبة إلى بالنسبة إلى الحالة الأولى. الآن نجي إلى حالة النائم. حالة النائم خذناها هذه. حالة النائم ماذا؟ أن كان نائم وانقلب فقتل شخصا غير الظاهر. هاي الحالة شنو؟ مقتضى ما ذكرناه من الضابط للخطأ شبه العمد عدم انطباقه في هذه الحالة، لأنه هناك يعتبر إرادة وقصد إيقاع الفعل بالمجني عليه، فعل بلا قصد قتله لكن يعتبر تعمد الفعل بالنسبة إليه. هنا ما موجود تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، بل ما موجود أصلا قصد وإرادة وتعمد بالنسبة إلى النائم، فينبغي أن تخرج عن الخطأ شبه العام ولا بد أن تدخل في الخطأ المحض. قلنا أنه أبو خلاف في هذه المسألة، فجماعة من المتأخرين ذكرنا أسماءهم في الدرس السابق ذهبوا إلى أنه من الخطأ المحض. في المقابل الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية وابن سعيد في الجامع والعلامة في التبصرة، بل المحقق في النافع مو في الشرائع، في الشرائع بن حبابة مو هنا بإجمال، المحقق في النافع، هؤلاء على ما أقول ذهبوا إلى كونه من شبه العمد لا كونه من شبه العمد. يدل على أنه يدل على أنه يدخل في الخطأ المحض، يدل على ذلك هو ما تقدم من أن الخطأ شبه العمد يعتبر فيه ماذا؟ قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه. هكذا قالوا أن الخطأ شبه العمد يعتبر فيه قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، وهذا لا يوجد فيه ذلك، بل لا يوجد فيه قصد وإرادة أصلا، فلا يدخل في الخطأ شبه العمد. بينما ينطبق عليه ضابط ماذا؟ ضابط الخطأ المحض، ينطبق عليه ضابط الخطأ المحض، وهو عدم القصد إلى الفعل ولا القاتل بالنسبة إلى المجني عليه. هذا ما قاصد لا الفعل ولا القاتل بالنسبة إلى المجني عليه، فينطبق عليه ضابط الخطأ المحض ولا ينطبق عليه ضابط الخطأ شبه العمد. الرأي الآخر الذي يقول أنه هو لا شبه العمد يدخل في الخطأ شبه العمد، هذا يستدل عليه بهذا الدليل، هو أيضا دعوة معاكسة، وهي أنه ينطبق عليه الخطأ ضابط الخطأ شبه العمد باعتبار أن تلف النفس، موت هذا الإنسان مسبب عن فعل النائم وحركته وانقلابه، فهو مسبب عن فعل صدر من ماذا؟ من النائم وحركة النائم وانقلاب النائم، وحيث أنه لم يقصد الفعل ولا القاتل يكون قتله من قبيل شبه العمد وتكون الدية في ماله. خلاصة أنه يدعي أو يدعى بأن خطأ شبه العمد ينطبق في محل الكلام، الخطأ شبه العمد إيش دعوة؟ باعتبار أن موت هذا الإنسان مسبب عن فعل صدر من الماذا؟ من النائم، عن فعل صدر من النائم وهي حركته وانقلابه هو الذي سبب موت هذا. فيكون قتله قتل هذا الشخص من قبيل شبه العمد، فيدخل في شبه العمد هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه لا ينطبق عليه ضابط الخطأ المحض، لا ينطبق عليه لأنه الخطأ المحض كما في النصوص هو أن يريد أو يعتمد شيئا فيصيب ماذا؟ فيصيب غيره، وهذا غير موجود في المقام، لأن المفروض في المقام عدم وجود قصد ولا إرادة ولا شنو ولا اعتماد. هذا دليل ما أدري وين كان مذكور في بعض الكتب، لكنه واضح الضعف جدا، لأنه كتهافت أصلا به. يعني إحنا لو نقول بأن النائم ليس عنده قصد ولا إرادة ولا قصد لا قصد ولا إرادة، فضلا عن أن يكون عنده قصد وإرادة إيقاع الفعل بالمجني عليه، كل شيء هذا ما عنده، فينبغي عدم إدخاله في ماذا؟ في الخطأ، في الخطأ شبه العمد، ليس ندخله في الخطأ شبه العمد، لأنه يعتبر في الخطأ شبه العمد كما قلنا مرارا إيقاع الفعل بالمجني عليه، هذا ما وجه في الموضوع، بل إرادة وقصد ما عنده أصلا. هو يقول عدم انطباق ضابط الخطأ المحض عليه، هو يقول لا ينطبق عليه ضابط الخطأ المحض عليه، ماذا؟ لأنه يعتبر في الخطأ المحض أن يعتمد شيئا ويصيب غيره، وهنا ما في اعتماد، لأنه إرادة ما عنده، قصد ما عنده، وإذا قصد ما عنده وإرادة ما عنده شلون يدخل في الخطأ شبه، في الخطأ شبه العام الذي يعتبر فيه ماذا؟ قصد إيقاع الفعل بالمجني عليه. في الجواهر في مقام تقرير دخوله في الخطأ المحض، هاي مسألة النائم دخوله في الخطأ المحض ذكر بأنه النصوص في الخطأ المحض وإن ذكرت هذا المعنى أن يعتمد شيئا فيصيب غيره، أن يريد شيئا فيصيب غيره، مما قد يفهم منه اعتبار القصد والإرادة والاعتماد، وبهذا لا يدخل المقام في الخطأ المحض. لماذا؟ لأنه في النائم لا يوجد لا إرادة ولا قصد ولا ما يظهر أنه اعتمد شيء، ما اعتمد شيء، لم يقصد شيئا. يقول وإن كان ظاهر الأدلة فيها هذا الشيء يعتمد شيئا يريد شيئا، لكن يقول بأنه هذا الحصر الموجود في بعض هذه النصوص من قبيل إنما الخطأ أن تريد شيئا وتصيب غيره كما في الحديث 18، ومثل الخطأ من اعتمد شيئا وأصاب غيره، الخطأ المحض. يقول هذا يفهم منه الحاصل خصوصا الأول، إنما الخطأ أن يعتمد تريد شيئا، وفي المقام ما قال رأي، فمقتضى ذلك أن لا يكون داخل في الخطأ المحض، لكنه يقول أن هذا الحاصل محمول على الحصر الإضافي، محمول على الحصر الإضافي، مستدلا، استدل صاحب الجواهر مستدلا على ذلك بضرورة نصح بارثة وضرورة أولوية الفرض من ذلك في صدق الخطأ كما هو واضح. هذه عبارة مجملة تحتاج إلى توضيح. بالنسبة إلى أن الذكر الإرادة والتعمد في نصوص الخطأ المحض، أنما الخطأ أن يريد أو يعتمد شيئا فيصيب غيره، أن هذا من باب الحصر الإضافي تجاهه. الظاهر أن مقصود من الحصر الإضافي هو أن هذا الحصر ذكر تعمد الفعل وإرادة الفعل في مقام بيان ضابط الخطأ المحض هو بالنسبة إلى غير المجميع له من في الخطأ المحض، ليس الغرض منه بيان اعتبار الاعتماد والإرادة في الخطأ المحض، مو هذا غرضه، أن يبين أنه يعتبر في الخطأ المحض أن يقصد شيئا وأن يريد شيئا وأن يعتمد شيئا، لا، وإنما الغرض هو أنه لا يعتبر فيه هذا الحصر الإضافي، أنه لا يعتبر في الخطأ المحض ما يعتبر في الخطأ شبه العام، هذا المقصود، مو اعتبار التعمد والإرادة مطلقا، لا، ما يعتبر في الخطأ شبه العام لا يعتبر في الخطأ المحض. ماذا يعتبر في الخطأ شبه العام؟ تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، هذا معتبر في الخطأ شبه العام. يقول في الخطأ المحض لا يعتبر هذا، لا يعتبر تعمد الفعل ماذا؟ بالنسبة إلى المجني عليه، مو أن المقصود بذلك، مو المقصود بذلك هو اعتبار الاعتماد وإرادة ماذا؟ الفعل بالنسبة إلى غير المجني عليه، هذا ظاهر المقصود من الحصر الإضافي هذا. لأن شو المقصود من الأولوية اللي ذكرها؟ الأولوية الظاهرة المقصود بها هو أن صدق الخطأ في هذه الحالة، في حالة النائم اللي هو محل الكلام، هذا أولى من صدقه في حالة تتحقق فيها القصد والإرادة، كما لو رمى طيرا فأصاب شنو؟ إنسانا، هذا خطأ معه بلا أشكال. يقول الخطأ في محل كلامنا ينبغي أن يصدق أوضح من ماذا من صدقه هناك، لأنه هناك توجد إرادة، يوجد يعتمد شيئا، بينما في محل الكلام أصلا لا توجد إرادة ولا قال، خطأ محض أوضح في صدق الخطأ المحض من ماذا؟ من من المثال المعروف الذي هو لا إشكال في دخوله في الخطأ المحض. فإذا نريد يقول بالنتيجة هو أن ضابط الخطأ المحض يصدق في المقام لأن يعتمد ويريد في الأدلة. هذا ليس معناه أن اشتراط الاعتماد والقصد والإرادة في الخطأ المحض، مو هذا مقصود بها، بل هذا أولى في صدق الخطأ المحض من ماذا؟ من المثال المعروف للخطأ المحض. الذي يؤيد هذا الاتجاه وهو شنو؟ وهو أن هذا من الخطأ المحض، مسألة النائم. الذي يؤيد هذا الاتجاه هو أمور. الأمر الأول هو أن الخطأ القتل الخطأي يتكون في الحقيقة بعدم قصد الفعل ولا القتل بالنسبة إلى المجني عليه، بلا مدخلية لقصد فعل آخر. قصد فعل آخر ليس له مدخلية في القتل الخطأي. قتل الخطأي متكون بعدم قصد الفعل ولا القاتل بالنسبة للمجني عليه. إذا لم يقصد الفعل ولا القاتل بالنسبة إلى المجني عليه، هذا هو المكون للخطأ شنو؟ للقتل الخطأي. كون قصد الفعل بالنسبة إلى شيئان، يعني يعتمد شيئان ويريد شيئان، هذا ليس مقوما للقتل الخطائي. القتل الخطائي المحض هو متقوما بأن لا يقصد القتل ولا الفعل بالنسبة إلى المجني عليه. أما أنه يعتبر فيه مضافا إلى ذلك أن يعتمد فعلا أن يقصد فعلا، هذا الظاهر أنه غير معتبر في القتل الخطائي. وعليه فالنائم حتى إذا لم يكن عنده قصد ولا إرادة ولا يعتمد شيء، مع ذلك هو يصدق عليه القتل الخطائي، لأنه قتل بحركته، قتل إنسانا من دون أن يقصد الفعل بالنسبة إليه ولا شنم ولا القتل بذلك الفعل بالنسبة إليه، فهو خطأ معه. الأمر الآخر الذي يؤيده ما ورد في الأحاديث من أن عمد الصبي خطأ. أحاديث كثيرة تدل على أن عمد الصبي خطأ تتحمله العاقلة. عمد الصبي خطأ تتحمله العاقلة. واضح من هذا الحديث أن هذا الغرض منه هو تنزيل ما يصدر من الصبي عمدا منزلة ماذا؟ منزلة الخطأ، أنه يعتبر هذا فعل خطأي لا يعتبر عمد، فلا يحاسب يعامل معه معاملة الفعل العمدي، وإنما نتعامل معه معاملة الفعل الخطأي الصادر خطأ. عمد الصبي خطأ. لو فرضنا أن الخطأ كان يعتبر فيه القصد كما يقولون، أن الخطأ المحض يعتبر فيه أن يريد شيئا أن يقصد شيئا، لو كان القتل الخطأي المحض يعتبر فيه ماذا؟ يعتبر فيه القصد والإرادة. لا معنى لهذا التنزيل. شنو معنى أن ينزل عند الصبي منزلة شنو؟ منزلة الخطأ. إذا كان هو الخطأ يعتبر فيه القصد، هو يريد يقول بأن قصد الصبي كلا قصد، المناسب أن ينزل منزلة الشيء الذي لا يعتبر فيه القصد. أن ينزل عمد الصبي منزلة شيء لا يعتبر فيه قصد، ليش؟ لأنه قصد الصبي كلا شنو؟ كلا قصد. فلازم ينزل منزلة شيء لا يعتبر فيه القصد، مو أن ينزل منزلة شيء يعتبر فيه شنو؟ القصد. أصلاً التنزيل لا معنى له حينما يقول بأن عمد الصبي ينزل منزلة الخطأ الذي يعتبر فيه القصد، هو يريد يلغي قصد الصبي، هو يريد أن يقول أن قصد الصبي لا أثر له وعمده لا أثر له وتعمده لا أثر له. ما له معنى التنزيل أن ينزل عمد الصبي خطأ مع اعتبار القصد والاعتماد والإرادة في ماذا؟ في خطأ الصبي. هذه قد قرينة ثانية. و هذا المطلب لا بأس به صناعة إلى الآن لا بأس به، بمعنى أنه ندخل النائم في ماذا؟ في الخطأ المحض، ندخل النائم في الخطأ المحض بهذا الاعتبار، باعتبار أن الاعتماد والإرادة في روايات الخطأ المحض ليست يعني نلغي ظهورها في ماذا؟ في اعتبار القصد في الخطأ المحض، حتى لا يدخل النائم في ماذا؟ في الخطأ المحض. لكن كل هذا الشيء في المقابل توجد هناك روايات وإن لم ترد في محل الكلام به، والنائم محل الكلام النائم، نتكلم عن النائم، وإن لم ترد في النائم لكن وردت في قضية شبيهة بالنائم، وصرحت هذه الروايات، صرحت هذه الروايات بماذا؟ بالضمان والدية، بالضمان والدية. لا اشتباه، وصرحت هذه الروايات بأنه لا يوجد فيه شنو؟ لا يوجد فيه ضمان ولا دية، فليس عليه شيء في مورد الاستقراء، في مورد الطلب ليس عليه شيء، محل كلامنا من هذا القبيل، فمقتضى ذلك أن هذا النائم ليس عليه شيء، بينما اللي انتهينا إلى شنو؟ هو أنه عليه الدية لكن على العاقلة باعتباره خطأ محضا. هذه الروايات واردة في الباب 20 من أبواب القصاص في النفس، الحديث الأول والحديث الثاني والحديث الثالث. الرواية الأولى اللي هي صحيحة عبيد بن زرارة قال سألت أبا الحسن أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال ليس عليه شيء. رجل وقع على رجل فقتله ليس عليه شيء. رواية ثانية اللي هي صحيحة لمحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، قال لا شيء عليه. الرواية الثالثة رواية لعبيد بن زرارة قد تكون هي نفس الرواية السابقة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، قال ليس على الأعلى شيء. هذا اللي وقع يقول ليس عليه شيء، ولا على الأسفل شيء، لا ثم عليهم شيء. هاي الروايات باستدلال هاي الروايات يقول بأنه هاي الحالة حالة وقوع شخص على شخص آخر، هي من قبيل ما نحن فيه، من قبيل هذا النائم اللي هو مسألتنا، لأنه في كل منهما لا يكون هناك قصد لإيقاع الفعل على المجني عليه ولا على غيره، بل في كل منهما لا يوجد للشخص شنو؟ إرادة وقصد، لا يوجد إرادة وقصد، لأن ظاهر هذه الروايات كون الوقوع بغير اختياره، ظاهر الروايات وقع، مو أنه هو عمدا أوقع نفسه اليمن على هذا الشخص فقتله، لا بلا اختياره هو وقع، كما لو فرضنا دفعه الهواء أو عثرة رجله فوقع مثلا على شخص فقتله، الروايات ظاهرة في أن الوقوع بغير اختياره، كما أن ظاهرها ظاهر هذه الروايات هو أنه لا ضمان عليه لا دية عليه، مو المقصود فليس عليه شيء، استدلال يقول ليس المقصود فليس عليه شيء في هذه الروايات، يعني هو الجاني ليس عليه شيء حتى لا ينافي أن يكون هناك دية على شنو؟ العاقلة، لا الروايات يقول ليس عليه شيء أصلا، مو ليس عليه هو شيء على الجاني، كانت تقول ليس في هذه المسألة شنو في هذه الحالة دية. هاي نقطة مهمة بالاستدلال، إنه ليس عليه شيء، شنو المقصود بها؟ المستدل يقول ليس عليه شيء يعني ليس له كل شيء معنى، أصل لا يثبت شيء لا تثبت الدية في هذه الواقعة، لا عليه ولا على العاقلة، وهذا هو المقصود بالاستدلال بهذه الروايات. فإذا ليست هناك دية محل الكلام من قبيلة، فلا بد أن نلتزم في محل الكلام مثلا بماذا؟ بأنه ليس هناك دية وليس عليه شيء. لكن قد يقال بأنه لا ليس عليه شيء، يعني هو ليس عليه شيء، الجاني ليس عليه شيء، وهذا لا ينافي أن يكون هناك شيء على شنو؟ على العاقل. لكن الظاهر من الرواية أن السؤال فيها لاحظ السؤال والله هو في السؤال لم يسأل عما يجب عليه هذا الشخص، وهو طرح المسألة، مسألة طرح، فيسأل عن حكم المسألة، أن هذه المسألة رجل وقع على رجل آخر، مرة يقول له بأنه فماذا عليه هذا الذي وقع وقتل الشخص الآخر ماذا عليه؟ فإذا قال ليس عليه شيء ممكن أن نقول أنه ليس عليه شيء، وهذا لا ينافي أن يكون هناك شيء على عاقل. لكن السؤال ليس هذا السؤال، مسألة، مسألة رجل وقع على رجل فقتله، شنو حكم المسألة؟ فكأنه لما يقول له ليس عليه شيء، ليس يعني ليس في هذه المسألة شنو؟ لا يترتب شيء على هذا في هذه المسألة، لا يترتب شيء لا عليه ولا على ماذا ولا على العاقل. قال سألت أبا عبد الله عن رجل وقع على رجل فقتله، مسألة حكم هذه المسألة، السؤال عن حكم هذه المسألة لا عما يجب على الجاني على القاتل، حكم هذه المسألة ليس عليه شيء، كأنه يقول له ليس في هذه المسألة شيء يترتب، أصلا لا يترتب شيء في المقام، فحينئذ يستدل بها على ماذا؟ على عدم ثبوت شيء في هذا المورد، وحيث أن النائم من هذا القبيل، من هذا القبيل، فكيف نلتزم بنهوله في الخطأ المحض وترتب الدية على من؟ على العاقلة. هذا السؤال والاستفهام، انتهى الوقت، وصلى الله عليه وسلم.